أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، فهذا بفضل الله عز وجل هو لقاؤنا السابع في هذه السلسلة الميمونة المباركة، السنن الربانية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد أن تحدثنا فيما مضى من حلقات عن ضرورة فقه السنن الإلهية كدافع حضاري وعامل من عوامل تقدم الأمة الإسلامية، وتحدثنا كذلك عن سنن الله في العز والذل، وتحدثنا كذلك عن سنة الله في الاستدراج، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث سويا عن سنة أقول أنها أم السنن الربانية. فما من سنة أودعها الله في الخلق إلا وهي تحتاج لهذه السنة، وما من سنة أودعها الله في الكون من الذرة إلى المجرة إلا وهي تتفق اتفاقا وطيضا وتتشابك تشابكا واضحا مع هذه السنة التي سنتحدث عنها اليوم بإذن الله، ألا وهي سنة الأجل، أم السنن الربانية. سنة الأجل أقول كمقدمة بين يدي هذه السنة، إن سنن الله تعالى تتسم بالثبات والاضطراد والصراحة والشمول، فلا تحابي فردا على حساب فرد، ولا مجتمعا على حساب مجتمع آخر. فالنتائج التي قد يتطلع إليها على وجه الأرض أكثر المؤمنين إيمانا وأشدهم ورعا وتقوى، سوف يجنيها أكثر الكافرين كفرا وأشدهم فسقا وفجورا وعتوا، إذا وافق المقدمات الصحيحة المؤدية إليها وربط الأسباب بالمسببات. وإحنا بنتكلم في السنن يا أخوانا، بنقول إن السنن دي لا تحابي أحد من الخلق مؤمنا كان أو كافرا. اللي هيشتغل مع هذه السنن ويعرف قواعدها إيه وضوابطها إيه وكيف يفعلها في حياته، هذا هو الذي سيحظى بمعطيات هذه السنن، لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من الخلق في هذه السنن الربانية. فأقول أيضا، بينما ينتظرها المسلمون، يعني احنا منتظرين العزة ومنتظرين الكرامة ومنتظرين النصر على الأعداء ومنتظرين التقدم، بينما ينتظرها المسلمون في هذا العصر ارتكازا على إيمانهم وحده دون أن يطلبوها من مقدماتها التي خلقها الله عز وجل طريقا إليها. فأنا يستجاب لهم ناس بطلين، ناس ما بيشتغلوش، ناس عندهم كسل، ناس عندهم سلبيات كثيرة جدا، عندهم سلبية في التفكير، سلبية في التوجهات، سلبية في الأخلاق، سلبية في المعاملات، إلا من رحم ربك وعصم. فأنا يستجاب لهم، أنا يستجيب الله عز وجل لقوم لم يفهموا سنن الله في الخلق، لم يفهموا سنن الله في السلب والعطاء، لم يفهموا سنن الله في الرقي والتحضر والتقدم. فأنا يستجاب لهم، ومرجع ذلك إلى أن السنن الربانية في الحياة البشرية دقيقة كل الدقة، صارمة منتظمة أشد الانتظام، لا تحيد ولا تميل ولا تحابي ولا تجامل ولا تتأثر بالأماني، وإنما بالأعمال. اقعد اتمنى طول عمرك مهما تتمنى لن تحصل على ما تتمناه إلا إذا عملت له عملا يرضى عنه الله ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي في دقتها وانتظامها وجديتها كالسنن الكونية الطبيعية سواء بسواء. يعني السنن اللي احنا بنتكلم فيها سنن الاجتماعي او السنن الحضارية زي سنن الاجل ولا الاستدراج ولا العز والذل ولا التغيير ولا التداول الحضاري، السنن دي الدقيقة زي السنن الطبيعية، الشمس بتطلع من المشرق بتغرب من المغرب، القمر بيطلع يوم كذا ويقفل يوم كذا، دي سنن طبيعية او سنن كونية دقيقة كل الدقة. كذلك ما نتكلم فيه دقيق كل الدقة لا يتخلف ولا يتبدل. من هذه السنن سنة الأجل التي نعلم بمقتضاها أن كل شيء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة له أجل معلوم عند الله عز وجل، سواء كان ذلك الأجل من ناحية وجود هذا الشيء، يعني أي شيء يولد أو يوجد في الحياة يوجد بأجل، أو من ناحية زواله، وكل شيء يزول أو يموت أو ينتهي في هذه الحياة له أجل عند الله، كما قال الله عز وجل لكل أجل كتاب. فكل شيء في هذا الكون يجري بقدرة الله عز وجل إلى أجل مسمى. طيب عاوزين بقى نتعرف كده كتأصيل برضو لهذه السنة، نشوف يعني إيه كلمة الأجل، ما معنى كلمة الأجل في اللغة، وما معنى سنة الأجل في الإيه في الاصطلاح. المراد بالأجل في اللغة غاية الوقت في الموت وحلول الدين ومدة الشيء. الأجل في اللغة معنى إيه؟ غاية الوقت، سواء كان ذلك في الموت أو في حلول الدين أو مدة الشيء، أي شيء كان له مدة وله أجل. والجمع آجال، أجل تجمع على آجال، والتأجيل تحديد الأجل. يقول لك القاضي أجل القضية أو بنطلب تأجيل للقضية الفلانية، يعني إن إحنا نحدد لها أجلا وميعادا معينا. وأجل كفرحة، فهو أجل وأجيل تأخر، أجل يعني إيه؟ يعني تأخر. طيب واستأجلته فأجلني إلى مدة. والآجلة الآخرة عكس العاجلة وهي الدنيا. والإجل بكسر الهمز وجع في العنق. الإجل احنا بنتكلم عن مادة الأجل، مما يتفرع من هذه المادة بكسر الهمزة، ألف همزة وكسرة إيه كده، الإجل. قال لك وهو وجع في العنق، وقد أجل كعلم أو أجل كعلم، وأجله يأجله، وأجله وآجله داواه منه، أي من هذا الإيه من هذا الوجع. وقال ابن سيدة كما ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط أو المحكم في المحيط الأعظم لابن سيدة أيضا، قال الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين. وفي التنزيل قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تقضي المرأة عدتها. وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لكان القتل الذي نالهم لازما لهم أبدا، وكان العذاب دائما بهم. ويعنى بالأجل المسمى يوم القيامة، لأن الله وعدهم بالعذاب يوم القيامة، وذلك كما قال تعالى بل الساعة موعدهم. والجمع آجال، والتأجيل تحديد الأجل، وفي التنزيل كتابا مؤجلا، وأجل الشيء فهو آجل، وأجيل تأخر، والآجل الآخر. دي كده يعني بسرعة معنى كلمة الأجل في الإيه في اللغة، تأتي بمعنى التأخير، وتأتي بمعنى التأخر، وتأتي بمعنى غاية الوقت، سواء كان في المدة أو في كان في الموت أو في حلول الدين أو ما إلى ذلك. وتأتي كذلك من مادة الإجل بكسر الهمزة اللي هو وجع في الإيه في العنق. ده باختصار معنى كلمة الأجل في اللغة العربية. معنى سنة الأجل في الاصطلاح بقى بنقول إيه؟ بنقول إن سنة الأجل المقصود بها مجموعة القوانين الربانية التي تحكم حركة الزمن في هذا الكون، والتي تنطبق على كل ما خلق الله عز وجل. لا كمان مرة، نقول كمان مرة، سنة الأجل يراد بها في الاصطلاح مجموعة القوانين الربانية التي تحكم حركة الزمن في هذا الكون، والتي تنطبق على كل ما خلق الله عز وجل. أي شيء دون الله عز وجل له بداية وله نهاية. طيب بدايته بأجل، وكذا نهايته بأجل. كده ابتداء عرفنا بقى ان من السنن والقوانين الربانية اللي ربنا اوضعها في الخلق ان كل شيء له اجل، سواء كان لبدايته او سواء كان لايه لنهايته. طيب لما نيجي بقى عاوزين نأصل تأصيل شرعي لهذه السنة وهذا القانون الرباني، يا ترى القرآن اتكلم عن سنة الأجل؟ يا ترى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن سنة الأجل؟ ويا ترى سيدنا النبي من خلال السيرة المباركة الشريفة استعمل قانون الأجل وعلم الأمة إن الزمن أن الزمن جزء من العلاج، وعلم الأمة كيف يتعاملوا مع المشاكل ومع المعضلات بمقتضى قانون الأجل؟ ولا النبي ما تعاملش بسنة الأجل وما كانش عنده فكرة عن سنة الأجل؟ أنا عارف أن حضرتك تقولي لا، ما احنا اتفقنا من الحلقة الأولى أنه ما من قانون ولا سنة ربانية إلا وتفاعل معه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ذكره صراحة، يعني ذكر هذا القانون صراحة في أحاديثه الشريفة، أو من خلال تعامله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القانون أو بهذه السنة الربانية. فلما نيجي نبص في القرآن الكريم بعد ما توحدوا ربنا كده وتصلوا على سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، بنقول إن كلمة الأجل وردت في القرآن الكريم في حوالي 55 موضعا. تقول يا سلام ده إيه الشيخ ده جاب العدد ده منين؟ أقول لك يا عم ده بسيطة جدا بسيطة جدا، أنت بس أنت يمكن أنت اللي مش واخد بالك من المكتبة الإسلامية، ده في كتاب جميل جدا جدا يا سلام لو تقتنوه، اسمه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمين الكتاب ده؟ الأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله، كتاب ماتع وجميل. تيجي كلمة الأجل يقول لك جت كذا مرة في الآيات كذا وكذا وكذا وكذا، لفظ الجلاء الله جه كذا مرة في الآيات كذا وكذا وكذا، هتستفيد منه كتير قوي. يا حاجة كده على الهامش يعني. يبقى كلمة الأجل جاءت في القرآن الكريم حوالي كم مرة؟ 55 مرة. الله، يا ترى ربنا بيكرر في القرآن؟ يعني كل شوية ربنا يقول لنا يتكلمنا عن سنة الأجل، وكل شوية يقول كل يجري لأجل مسمى، وكل شوية يقول لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. لا 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 لا، مفيش تكرار في القرآن. إنما هتلاقي أنت والله كده لما تروح كده تبحث وتنقب وتحاول كده تقرأ القرآن كده قراءة التفكير والتدبر، ها؟ هتلاقي ان كل موضع ذكر الله فيه لفظ الاجل وما تفرع منه وما اشتق منه ستجد إن كل موضع يعطيك إما بعدا حضاريا وإما بعدا إيمانيا عقديا وإما بعدا اجتماعيا وإما بعدا تشريعيا. يعني أنت حضرتك دلوقتي لو سمعت الكلام ده ورحت جبت المعجم المفهرس وشفت الآيات اللي جه فيها قانون كلمة الأجل هتلاقي كل آية وردت في سياق مختلف عن الأخرى تماما، وبقى اللي ربنا يفتح عليه هو اللي يقدر يستخرج الحكم والعبر والعظات من كل موضع بحسب ما يفتح الله عز وجل إيه له. طيب مما ورد في القرآن بقى في 55 موضع على سبيل المثال للحصر، هنكتفي بآية واحدة لأن أنت عندك 55 موضع، هكتفي بآية واحدة في سورة الإيه في سورة الأعراف. وأنا عايزك بالله عليك كده تفتح المصحف لو جنبك المصحف وانت قاعد بتسمعني، وهات سورة الأعراف كده في الربع الأول، هتلاقي في الربع الأول وبداية الربع الثاني اللي هو بتاع يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى نادى على بني آدم 4 مرات. فتحت المصحف ولا لسه؟ يلا هات المصحف كده افتح، لو انت بالرسم حافظ على الرسم العثماني زي حالاتي هتلاقي كده اول سطرين في الصفحة الشمال، هتقلب الصفحة هتلاقي صفحة يمين وصفحة شمال، وبعدين هتقلب الصفحة الثالثة اللي هي على ايدك اليمين، هي دي اللي احنا عاوزين نشتغل فيها. رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولكل أمة أجل. ده اللي يعنيني النهاردة ان انا اوضح لحضراتكم، لان احنا للأسف إلا من رحم الله لما بتيجي سيرة الأجل على طول ما بنفتكرش إلا الأجل بتاع الموت. لا يا عم الحج والله، لا يا ست الحج والله العظيم، لا يا أختي الفاضلة، ده الأجل ده أنت بتقعد بأجل وبتقوم بأجل، وأنا أعي ما أقول. ليه؟ لأنها بيّن لك إن الأجل له معنى والقدر له معنى. ماشي؟ عشان ما تقولش ايه لا انت غلطت كده يا شيخ، ده الواحد بيقعد بقدر وبيقوم بقدر. ايوه معاك تمام، بس برضه بيقعد باجل وبيقوم باجل. تقول لي ازاي؟ اقول لك ما هو الاجل؟ هو الذي ينفذ من خلاله سهم القدر. ربنا حكم وقدر عليك انك هتقعد في اللحظه الفلانيه في المكان الايه الفلاني، ادي القدر. الزمن اللي هتقعد فيه بقى ده هو ايه، القدر ولا الاجل؟ ها الاجل. تمام، فما بلاش ان احنا نسحب كلمة الاجل دي على طول على الموت. يقول لك اجل وقال هنعمل ايه؟ والله كل شيء باجل. طب احنا هنعمل دلوقتي؟ الرجل عيان اهوت وانفات عليه 24 ساعة يبقى خير وبركة، ما فاتش خلاص اجله هنعمل. لا ده من ضمن الحاجات، لكن بقول لك انت بتقعد باجل وبتقوم باجل وبتشرب باجل، مشاكلك بتحصل لك باجل ومش هتتحل برضه الا باجل. تمام، هتموت باجل وهتعيش بأجل، وزوجتك هتحمل بأجل وهتولد بأجل، وابنك هيكبر عبر سنة الأجل. ولما تيجي تتعامل مع مشاكلك تتعامل معها من خلال سنة الأجل. سنة الأجل اللي علمتك ايه؟ اللي علمتك ان الزمن جزء من العلاج. وعشان ما انساش في يعني قصة عمالة تلوح في خطري فاقولها كده واجري على الله قبل ما ايه ما انساها. الفار ربنا يعافينا واياكم، الفار جر رغيف عيش كده ودخل الجحر بتاعه، قعد الفار ياكل في الرغيف لحد ما كل الرغيف كله، بطنه انتفخت. طبعا هو داخل بطنه ايه رفيع، بطنه تخنت وخلاص وانتفخت فما قدرش يخرج من الجحر بتاعه. تفتكروا الفار عمل ايه؟ الفار اللي احنا بنضربه بالان وده وبالمقش، الفار عمل ايه؟ لان الفار ده مسير من قبل الله سبحانه وتعالى. الفار قعد في الجحر بتاعه الى ان استفرغ ما في بطنه، وده احتاج لايه؟ لاجل واحتاج لوقت. قال لك فادرك الفأر ان الزمن جزء من العلاج. فلما يكون عندك مشكله اتعامل معاها بقانون وبسنه الاجل. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان ما تاخدش كلمه الاجل على الموت بس، لا كل حياتك محتاجه للقانون ده ومحتاجه للسنه دي. رومل وكان قائد انجليزي معروف في الحروب وكذا، قالوا انت ازاي بتحل المشاكل والمعضلات دي؟ لهم بسيطه خالص، هو قاعد على ترابيزه الاجتماعات بتاعته، قال استقوله بطاطسايه، سلقوله بطاطسايه كده، راح ماسك البطاطسايه طبعا نازله من على النار سخنه مولعه، راح مديها اللي جنب منه لقفها ما قدرتش يمسكها، اداها اللي جنب منه للي جنب، طبعا كلهم مش قادرين يمسكوها، لحد ما لفه الثاني ورجعت على مين؟ عند رومل. فراح ايه؟ راح ماسك البطاطسايه كده كان إيه اللي حصل لها؟ أيوة صح، كان بردت. فقال لهم هو كده، عاوز تحل أي مشكلة أصبر عليها، اديها الأجل بتاعها المظبوط، تبرد المشكلة تقدر تاخد قرارك ويكون قرارك سديد. لذلك سيدنا النبي علمنا كده، ألا يقضي القاضي وهو إيه؟ هو غضبان. ليه؟ لأن الأجل ده مش مناسب فيه أنه يحكم وأنه يقضي بين الناس، إنما محتاج أنه يستخدم قانون الأجل فيتربص بنفسه أو ينتظر برهة أو وقتا معينا من الزمن أو أجلا معلوما حتى يذهب ما به من الغضب، وبعدها يبدأ ينظر في مشاكل الناس ويقضي بقى ويستحضر الأدلة والشواهد حتى يحكم بالحق والعدل بين الإيه؟ بين الناس. يبقى أنا يعني حبيت نوصل لك المعنى ده، إنك بلاش تسحب كلمة الأجل على الموت بس، لا، إحنا محتاجين الأجل في كل جزئية من جزئيات حياتنا، وإحنا ماشيين إن شاء الله في السنة دي هيبان لك الكلام ده أكثر وأكثر. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كمان مرة، الآية رقم 34 من سورة الأعراف، عشان ما تتوهش معاي وانت فتحت المصحف، هات الآية رقم 34. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في هنا محذوف تقديره، ولا يستقدمون ساعة. بقول يعني بقى هنا ايه؟ بقول ولصاحب المنار، هنتكلم عنه كتير، صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا. قلت لك ان تفسير المنار من التفاسير التي اهتمت وعنيت بالحديث عن السنن الربانية من خلال ايات القرآن الكريم. فبقول ولصاحب المنار كلام نفيس في تحليل هذه الآية وارتباطها بالنداءات الإنسانية قبلها والمتمثلة في صيغة يا بني آدم. انت عندك في القرآن الكريم كله خمس نداءات بصيغة يا بني آدم، هتلاقي أربعة منهم في سورة الأعراف وواحدة في سورة أخرى، عاوزك بقى تبحث عنها وبكرة إن شاء الله تبقى تقولها لنا ولا أنا أقولها لكم. وعندك 20 نداء بلفظ يا أيها الناس، وعندك نداءين بلفظ يا أيها الإنسان في سورة الانفطار وفي سورة الانشقاق، وعندك حوالي 89 نداء بلفظ يا أيها الذين أمنوا عشان بيحبهم ندى عليهم كتير، وعندك نداء واحد بلفظ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، مش ما بيحبهمش فيقوم إيه ما يندهش عليهم، خلاص ما يناديش عليهم، ناداهم مرة واحدة سورة التحريم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. مش موضوع. خلينا في سنة الأجل. سنة الأجل هنا ربنا سبحانه وتعالى ندى علينا في سورة الأعراف أربع نداءات قبل هذه الآية. ركز معي بالله عليك، بالله عليك تركز معي، واستحلفتك بالله لو جنبك المصحف افتح عشان تصحح لي، ان ممكن اغلط في الايه دي. قبل الايه ده اللي هي رقم 34 ربنا سبحانه وتعالى ندى علينا اربع نداءات. هنشوف صاحب المنار قال ايه الشيخ محمد رشيد رضا عشان نوضح الكلام اكتر. قال لك هذه الايه الثالثه مما قف الله به على النداء الثالث لبني ادم، ووجه وصلها بما قبلها أنه تعالى قد بيّن في الثانية مجامع المحرمات على بني آدم. لما قال إيه؟ لما قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات إيه؟ من الرزق، إلى آخر الإيه؟ الآيات. ربنا بيّن فيها الطيبات وبين فيها المحرمات. قال ايه بعدها؟ قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعدها قال ولكل أمة أجل. النداء الرابع هيجي بعد الآية دي، يا بني آدم إما يأتينكم رسل يتلون يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا. خلاص كده. فهنا قال ده النداء الثالث، هذه الآية الثالثة مما قف به على النداء الثالث اللي هو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعد إيه؟ قال لك بعد ما بين مجامع المحرمات على بني آدم، وهي أصول المفاسد والمضار الشخصية والاجتماعية في إثر إباحة أصول المنافع من الزينة والطيبات. يعني ربنا في أول الربع قال لنا إيه المباح لينا؟ ايه الزينة المباحة لنا، وبعدين قال لنا ايه الاشياء المحرمة ايه علينا من الزينة والطيبات النافعة لهم او ايجابها بشرط عدم الاسراف، الاسراف فيها. وسبق هذه وتلك، يعني النداء بتاع يا بني ادم خذوا زينات، سبق ايه النداء الثاني، النداء الثاني كده اقلب المصحف كده وارجع لورا شوية، اقلب الصفحة هتلاقي ايه، هتلاقي اول آية يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. النداء اللي بعدها لما بتكلم عليه ده يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان، بيقول ايه، بيقول وتلك ما قف به على النداء الثاني من بيان اصل الاصول لما امر الله تعالى به عباده على ألسنة رسله، وهو القسط. ربنا امرنا بايه على ألسنة الرسل؟ القسط والعدل في الاداب والاعمال وعبادة الله وحده بالإخلاص له في الدين وعقيدة البعث. ولما وصل ما هنالك بقسم الناس إلى فريقين، لما قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لما قسم الناس لفريقين مهتدين وضالين، وصل ما هنا ببيان عاقبة الأمم في قبول هذه الأصول أو ردها. في ناس أو أمم هتسمع الكلام ده والتعليمات لربنا سقها لنا على ألسنة الرسل وهتستجيب وهتعمل ويبقى عندها عدل وعندها أدب وعندها أخلاق وهتعبد الله ولا تشرك به شيئا إلى غير إلى ما هنالك من التعليمات الربانية، ففي ناس هتقبل هذا الكلام وفي ناس هترفض ولا تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. قال لك والاستقامة على طريقتها بعد القبول أو الزيغ عنها. فربنا قال إذا بعد كده قال ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، اللي يقبل يقبل، اللي يقبل شرع ربنا يقبل، واللي يرفض شرع ربنا يرفض، إنما كل شيء بإيه بأجل. ولكل أمة إيه أجل، أي أمد مضروب لحياتها مقدر فيما وضع الخالق سبحانه وتعالى من السنن لوجودها. كل أمة محكومة بسنن معينة رب العالمين هو الذي وضعها وجعلها حاكمة على هذه الأمة. قال لك والأجل على نوعين، الأجل على نوعين، الأول أجل من يبعث الله فيهم رسلا لهدايتهم فيردون دعوتهم كبرا وعنادا في الجحود. القوم اللي ربنا بعت لهم رسول فإما يقبلهم وإما يرفضهم، إن قبل خير وبركة، ما قبلوش يبقى ربنا جعل لهم أجلا معينا فيأتيهم العذاب الذي توعدهم به الرسول الذي دعاهم إلى الله عز وجل. قال لك والنوع الثاني من أنواع الأجل وهو برضو المعني معانا في حلقتنا النهاردة أكثر، قال لك الأجل، ركز معي أنا عارف الكلام يمكن يكون تقيل على حضرتك شوية وأنا بحاول والله أفسر يعني على قدر استطاعتي، وإن شاء الله مع المتابعة هتقدر بإذن الله أنك أنت تستوعب هذا الكلام. قال لك الأجل بقى النوع الثاني من الأجل إيه، قال لك الأجل المقدر لحياة الأمم. كل أمة من الأمم لها عمر، مش الأفراد يا حبيبنا لهم عمر؟ مش النبي قال صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك؟ أيه مظبوط، يعني أنت متفق معاي إن في واحد أجله 60 و40 و10 و100 و1، مش كل واحد له أجل؟ تمام. كذلك الأمم، أي أمة من الأمم لها عمر ولها إيه أجل. يعني عاوز أقولك إيه، يعني عاوز أقولك إن الغرب أو الشرق، الحضارة القائمة في الشرق أو الحضارة القائمة في الغرب أو ما شابه، اوعى تفكر ان المتحضر هيفضل متحضر على طول وان المتقدم هيفضل في تقدم على طول، لا، ده لوقت معين وله فترة زمنية ايه معينة. بعد ما يستوفي الفترة الزمنية دي زي ما الواحد يجي له يوم ويموت، كذلك الحضارات اذا حادت عن شرع الله يأتيها اجلها فتموت. لذلك قال الله لكل امة ايه اجل. تمام الكلام. فهنا الشيخ محمد رشيد رضي الله عليه رحمه الله بيقول ايه، بيقول الاجل المقدر لحياة الامم سعيدة عزيزة بالاستقلال التي تنتهي بايه بقى، بالشقاء والمهانة او الاستعباد والاستذلال ان لم تنتهي بالفناء والزوال. وهذا النوع منوط بسنن الله تعالى في الاجتماع البشري والعمران، واسبابه محصورة في مخالفة هدي الآيات التي قبل هذه الآية. شفت يا حبيبي ويا أخي في الله، شفت أنا قلت لك هات المصحف ليه؟ عشان بقول لك إن الأمة بتزول إمتى؟ لو خالفت هدي الآيات التي قبل هذه الآية. قبل آية إيه؟ قبل آية ولكل أمة أجل. ممكن حضرتك بقى بعد ما نخلص الحلقة تقرأ كده من أول سورة الأعراف لحد الآية رقم 34، وشوف إيه التعليمات الربانية اللي ربنا ذكرها في الربع الأول وبداية الربع الثاني من سورة الأعراف. الأمة لو نفذت هذه التعليمات هتسعد وتتقدم ويحصل لها رواج وتقدم حضاري مفيش بعد كده. أما إذا تخلفت فسوف تسقط في الذل والمهانة، وهذا واقع مشاهد والله المستعان. طيب قال لك وأسبابه محصورة في مخالفة هدي الآيات التي قبل هذه الآية. بإيه بقى؟ إمتى الأمة تهلك وإمتى الأمة تزل؟ أنا عاوزك تسمع معايا الكلام ده وتشوف يا ترى إحنا واقعين في الكلام ده ولا لأ، إحنا واقعين في الكلام ده ولا لأ. الهزيمة النفسية اللي وقعت بنا، الذل والمهانة، تكالب الأمم علينا، يا ترى إحنا واقعين في الكلام ده بأسباب ولا من غير أسباب؟ قال لك وأسبابه محصورة في مخالفة هدي الآيات التي قبل هذه الآية بالإسراف في الزينة، والإسراف في التمتع بالطيبات، وباقتراف الفواحش والآثام، والبغي على الناس، وبخرافات الشرك والوثنية التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب أدي خمسة هم، وإيه كمان؟ وبالكذب على الله، وبالكذب على الله، ناس بتقول على ربنا ما لم يقل، يقولون على الله ما لا يعلمون ويفترون على الله الكذب. وبالكذب على الله بإيه؟ بإرهاق الأمة بما لم يشرعه لها من الأحكام، بدع عمالة تخرج وقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، مش كده؟ تحكما من رؤساء الدين عن تقليد أو اجتهاد. فما من أمة من الأمم العزيزة السعيدة، بالله عليك تاخد بالك بقى من الحته اللي جايه دي، خد بالك من الافيش اللي جاي ده كده، خد بالك من منشط والعنوان العريض اللي جاي لك ده اللي هيديك العصاره وهيديك الخلاصه. بيقول فما من امه من الامم العزيزه السعيده ارتكبت هذه الضلالات والمفاسد المبيده الا سلبها الله سعادتها وعزها، وسلط عليها من استذلها وسلب ملكها. ايه ده؟ ايه ده؟ كلام ادق من القوانين الفيزيائية والقوانين الرياضية. تاني والنبي حتة دي استغفر الله لا اله الا الله، تاني حتة دي كده قال ايه؟ قال فما من امة من الامم العزيزة السعيدة، فما من امة من الامم العزيزة السعيدة ارتكبت هذه الضلالات والمفاسد المبيدة إلا سلبها الله سعادتها وعزها، ها، وسلط عليها. شوف من الشرق والغرب مسلطين على أمة الإسلام، وسلط عليها من استذلها وسلب ملكها. ليه؟ لأنهم ارتكبوا العديد من الضلالات والمفاسد والشركيات والبدعيات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بيقول إيه بقى؟ خد بالك برضو من الحتة اللي جاية، حتة حلوة قوي. بيقول وهذا النوع من آجال الأمم وإن عرفت أسبابه وسننه. أيوة احنا عارفين إن الأمة بتهلك إمتى؟ لو ارتكبت الضلالات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، واللي حضرتك خلاص وعدتني انك هتقرأها من اول سورة الاعراف لحد الاية رقم 34 من نفس الصورة، في الاية اللي بنتكلم عنها النهاردة في سنة الاجل. قال لك ان احنا عارفين الاسباب وعارفين السنن اللي هي بمقتضاها بتهلك الايه؟ الامم. قال لك مع ذلك لا يمكن لاحد ان يحدده بالسنين والايام. ومع ذلك لا يمكن لاحد أن يحدده بالسنين والأيام، ما في أحد على وجه الأرض يقدر يقول النهاردة متى ستهلك أمريكا، مع أننا اتفقنا اتفاقا وثيقا أن زوال أمريكا حتمية قرآنية وأن زوال الصهيونية حتمية قرآنية. فاش كلام ده يعني عارف يعني بقولك الكلام ده زي ايه؟ يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين وأدق من كده كمان. تاخد بالك معايا؟ احنا عارفين الكلام ده تمام، لكن ما نقدر نقول امتى؟ نقدرش. ليه؟ بيقول ايه بقى؟ بيقول ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يحدد هذا الأجل بالسنين والأيام، وهو محدد في علم الله تعالى بالساعات. يا سلام، ألم تسمعوا قول الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقلنا في مقدر تقدير ولا يستقدمون ساعة. إحنا ما نقدرش نحدد ولا بالسنين، يعني ما نقدرش يقول أمريكا تهلك بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، ما نقدرش نقول الكلام ده، ولا نقدر نقول بعد كم يوم، مع ان الاجل ده محدد في علم الله بالساعات، بل بالدقائق واللحظات يا اخي، بالدقائق واللحظات، لكل اجل كتاب. تمام. فهنا قال ولذلك قال فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومفهوم الشرط هنا أن الأمة قد تملك طلب تأخير الهلاك قبل مجيء أجله، أي قبل أن تغلبها على نفسها وعلى إرادتها أسباب الهلاك. يعني الأمة لما تفطن إلى إن لو عملت كذا وكذا 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 هتهلك، تقدر الأمة تلحق نفسها وتترك الفواحش والآثام والظلم والبغي والفساد في الأرض والإسراف في الطرف المفسد للأخلاق وخرافات الشرك والوثنية المفسدة للعقول والأعمال وما إلى ذلك، خلاص، وما ابتدع من العبادات والمحرمات التي لم يخاطب الرب بها العباد. يعني الأمة كل أمة لها أجل محتوم، عشان الأمة أجلها يطول، أكبر فترة ممكنة لابد أن هي تشوف إيه أسباب الهلاك وتعمل عكس أسباب هلاك الأمم اللي احنا عددناها دلوقتي عشان تطول في الايه؟ في الأجل. مع ان الأجل مضروب عند الله سبحانه وتعالى سلفا، مقدر، كل شيء مقدر ايه؟ سلفا. لكن ألم تسمعوا قول حبيبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يزاد له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره، يعني في أثره، في أجله، فليتق الله وليصل رحيمه. فليتق الله وليصل ايه؟ وليصل رحيمه. خدت بالك معايا؟ يعني الانسان ممكن ان يكون اجله في اللوح المحفوظ كذا بصلته لرحمه رب العالمين يطول في عمره. كذلك الامم، احنا قلنا عمر الامه زي عمر الفرد او عمر الافراد، لون بدايه ونهايه زي عمر الايه؟ الامم. الامم لما تكون مستقيمه على الصلاح والتقوى والبر والخير والاخلاق الحميده وبعيده عن الظلم وعن البغي وعن الشرك وعباده الاوثان، بعيده عن الخرافات والشركيات والبدعيات، كل دي عوامل لكي تطول او يطول امد هذه الامه. وازيدك الامر وضوحا، لماذا حكم الله على أمة الإسلام أنها أمة تمرض ولكنها لا تموت؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أهلك الأمم من قبلنا، إلا أمة الإسلام ربنا عافاها من عذاب الاستئصال، من الإهلاك. تمام الكلام. ليه؟ لأن هذه الأمة محفوظة بحفظ الله لها. ليه تاني؟ احنا اتفقنا ان الأمة لو مشي على طريق الحق عمرها بيطول، وأمة الإسلام لا تعدم من طائفة يقومون لله بالحق. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على إيه؟ وهم على ذلك. ألم تسمعوا قول حبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وبقول كما قال أحد علمائنا إن كلمة من يجدد لها دينها دي غير مقصورة أو غير محصورة في أفراد، فقد يكون المجدد فردا، وقد يكون المجدد جماعة، وقد يكون المجدد دولة. وفي ختام حديث اليوم، بإذن الله عز وجل ستخرج عزة الدين من كنانة الله في أرضه، وسيخرج النصر والتجديد لمن درس من معالم هذا الدين من أرض الكنانة، أرض مصر التي هي في ضمان وأمان من الله إلى يوم القيامة. في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، وأن يشفي أخانا المريض الذي أوصانا بالدعاء وكل مريض مسلم، وأن يقيل عثراتنا ويكشف كربتنا، وأن يفرج الكرب والغمة عن إخواننا في الصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض. اللهم أمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى الملتقى مع سنة الأجل بإذن الله عز وجل في حلقة أو في جزء ثاني، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.